يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
وبعدين في ناس بيبقوا متوامين ومقصرين في موضوع العصور، يقوم ربنا يعمل ايه؟ يطلع منهم العصور غصب عنهم، يطلع العصور بالحكيم وبالدواء وبأي حاجة تانية، أي مشكلة فيه يصرفوا فيها أكثر من العصور. ربنا بيقول هاتوا العصور وجربون، جربون يا أخوانا. ده بيقول لا تجرب الرب إله، إنما أنا سمحت في الحكاية دي إنكم تجربون. هاتوا العصور وجربوني يقول الرب، إن كنت لا أفتح لكم قوة السماوات وأصب عليكم الأرجاء صبا حتى تقولوا كفانا كفانا. الناس اللي ما بيسمعوش كلام ربنا، ربنا بيعرف يخلص حقه بالطريقة، لكن ده ما يعتبرش انهم دفعوا حاجة ربنا. انا عاوز ان كل واحد مننا ينال بركة الفضيلة اختياريا مش مضطر. واحد ممكن يكون منساق لشهوة معينة واسير لخطية معينة وربنا يجيب له مصيبة اللي بيها يبطل، ده كويس، انما هذا الانسان ما خدش بركة الفضيلة باختيار هو. لما تباطع يعقوب لم يكن هناك مندوحة من ان يأمره امره امرا، يقول له قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك. الحكاية دي عاملة زي ايه؟ اما يبقى في عيل صغير في البيت وبعدين احنا نقول احنا عاوزين نربيه تربية حديثة ونخليه يحس بالمسؤولية، يذاكر من نفسه، محدش يضغط عليه عشان ما يتعقدش من المذاكرة، وبعدين الواحد يبص يدي للولد الحرية. تكون النتيجة انه ما يذاكرش وحيفشل. وهنا يتدخل الاب او الام بالامر في الغازة، خلاص مفيش ايام اسلام. الله يتدخل في الساعات الحاسمة اللي يلاقي ان احنا هنبتدي نخبط. لقد وصل يعقوب الى درجة منحطة كما ذكرنا، واخيرا لم يجد الله جدا من ان يامر يعقوب بترك المكان والذهاب الى بيت ايل. هنا برضه نقط كده وقفه صغيره عشان نلاحظ حاجه. الحقيقه سفر الخروج، سفر التكوين اللي احنا بندرس فيه، السفر ده كله بيصور الله فيه الطبيعة البشرية، طبيعة الإنسان. الإنسان جنسه إيه؟ السفر ده كله نتيجة حيوات الأشخاص اللي بتبقى ربنا بيقدم لنا صورة الإنسان هو إيه؟ أما سفر الخروج اللي بعد كده السفر اللي جاي إن شاء الله فهو سفر ابتداء، سفر ابتداء وسفر التحرر من العبودية. إنما من ضمن الحاجات اللي بيرسمها سفر الخروج عن صورة الإنسان بيرسم لنا صورة يعقوب والضعفات بتاعته، ويرسم لنا أيضا مع هذا الانحطاط الخلقي والأدبي مراحم ربنا. الواحد يقول له يا رب يعني أنت ما زعلتش من يعقوب ده؟ بعد ما بسمعت كلامه ما زعلتش منه؟ كان حقك تزعل منه ولا تكلمه ويروح في 60 داهية. ربنا يقول لا 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 لا. مرة السيد المسيح بعت 2 من تلاميذه هما يعقوب ويوحنا وبعثهم إلى مدينة السامرة. والمدن زمان كانت محاطة بأسوار وليها أبواب الباب يتقفل خلاص، والمدينة المحصنة هي المدينة الأسوار بتاعتها ضخمة ما حدش يقدر يقتحمها. وبعدين لما راحوا التلميذين إلى مدينة السامرة أما جماعة السامريين قفل البيبان في وشهم ومرضوش يقدروهم، فهم انكادوا خالص واتضايقوا وراحوا للمسيح قالوا له اسمح، أتسمح أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتحرق المدينة؟ هم بقى شعرين أن هم تلاميذ المسيح إن بيقول يسيئكم فيكون. وبعدين المسيح بروح الوداعة قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، فإن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليصلح. منذ البداية كان هو هكذا. يعقوب عمال يزيد في الشر ويتمادى في الانحطاط الأدبي ويتمادى في عدم الطاعة لربنا. ربنا يقول لا. في آية جميلة خالص بيقولها معلمنا بولس، بيقول لأنه حيثما كثرت الخطية، حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. هو بيصور في الرسالة الرومية بيصور الجنس البشري وما آل إليه من حالة انخطاط خلقي وأدبي وروحي، كل الحاجات دي كانت مادة لتحمل الله ومادة لازدياد مراحم الله. حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. خطايانا ما تخوفناش اذا كان في نيه للتوبه، خطايانا ما تخوفناش اذا كان في نيه للتوبه. تعال كده باي حاله انت فيها، حتى لو كنت وصلت الى اعمق دركات الشر ودركات الدنا والرذيله، تعال المسيح ما بيقفلش بابه ابدا، المسيح ما بيضمش إليه. ده حتى الطريقة اللي مات بيها على الصليب طريقة عجيبة، ما تفرد إليه كده كأنه استمرار للدعوة الخالدة التي وجهها إلى كل متعب. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريح. الإيدين مفرودة، الصدر متسع، القلب محب، الصوت ينادي باستمرار. حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. كل ما نزود الكيل كل ما مراحم ربنا تزداد. ربنا عاوز يجيبنا بأي طريقة وبأي ثمن. ساعات يسمح ان احنا نقع في ضيقات ومشاكل مش لانه بيأذبنا، ده عاوز يرجعنا. اوعوا تفكروا ان الضيقات اللي بيسمح ان احنا ندخلها دي من انتقام، واحنا نكون ايه قدام ربنا عشان ينتقم مننا؟ نكون ايه احنا؟ انما اذا كان تأديب عشان الواحد يفوق لنفسه، يفوق طول ما الدنيا مذهبها للواحد، صحة كويسة، فلوس كتير، كل حاجة واخد حقه زيادة شوية، ما بيفكرش في ربنا وينظر، ينظر ان الانسان اللي ربنا بيعطيه بيفكر فيه. انما الضيقات هي اللي بتعرف تجيب الانسان، بتعرف للانسان ضعفه وبتكتفوا على حقيقته وفيما هو يحس بضعفه، يبتدي يلجأ لله مصدر القوة والمعونة. ربنا بيقول لي يعقوب الكلمة الأهم أن قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك أعبنا. الكلمة دي تحتيها كلام طويل وكثير أوي، قم اصعد. الكلمة دي هي تقريبا مرادفة للعبارة اللي وجهها السيد المسيح إلى ملاك كنيسة أفسس، ملاك الكنيسة اللي هو خادم الكنيسة. قال له اذكر من أين سقطت وتبت. ما هو كلمة قوم يعني وعد، وعد واحد قاعد وبيقول له قوم، واحد نايم وبيقول له قوم. اذكر من أين سقطت وتبت واعمل الأعمال الأولى. فيها معاني كثيرة الكلمة دي هي. كأني بيعقوب نائم وربنا بيقول له قوم، نفس التعبير اللي بيقوله معلمنا بولس، استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. قوم نفس الكلام اللي قالوه النوسية بتاع السفينة لمين؟ ها؟ ينام. قالوا لما قالوا لماذا انت نائم؟ قم اصرخ الى الهك قم. كانت هذه الكلمه موجهه الى يعقوب، قم اصعد الى بيت إيل. لابد من القيام اولا وبعد ذلك الصعود، زي ما نقرا في الانجيل عن دعوه لاوي اللي هو معلمنا القديس متى اللي كتب الانجيل. كان عشار وقعد عند مكان الجبايه، وبعدين المسيح قال له اتبعني، يقول فقام فطرق فقام وطرق كل شيء وتبعه. الواحد يقول والقيام هنا إشارة لطرق كل شيء. الواحد يقول إنما القعاد والنوم إشارة إلى الالتصاق بالعالم وشهواته وكل ما فيه. قم اصعد إلى بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله، وبيت الله يليق به الصعود. هيكل اورشليم كان مبنيا على الجبل، مكان مرتفع. اما تقرا في اصحاح 3 من سفر اعمال الرسل يقول وصعد بطرس ويوحنا الى الهيكل في وقت صلاه الساعه 9 عصرا. وكانوا بني اسرائيل في عندهم ترانيم اسمها ترانيم المصاعد، اللي هي تقريبا المزامير بتاعت الغروب وجزء من مزامير النوم، كانوا يقولوها طول ما هم صاعدين الى الهيكل. رفعت عيني الجبال، هم يبصوا هناك من حيث ياتي عين معونتي من عند الرب، هم طالعين. وربنا قصده من كده انه يشير الى الرفعه والسمم. في فكره وجود الهيكل في مكان مرتفع، الفكرة فكرة روحية، فكرة روحية، زي ما المسيح في موضوع التجلي. أما حد إنه يكشف مجده لثلاثة من تلاميذه اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول أخذهم إلى جبل عال جدا، وابتدى منظره وهيئته تتغير في موضوع التجلي. طب يعني ما تقدرش يا رب تعمل الحكايه دي؟ لا، ربنا بده يعلمنا حاجات. اذا اردنا ان احنا نرى مجد الله مش ممكن ان احنا نشوفه من وسط الناس، انما ينبغي ان نرتفع اشاره الى السمو الروحي بالنسبه للانسان الذي يريد ان يعاين مجد الله. فكلمه النزول والصعود في الكتاب المقدس لها هذه الإشارة الروحية. وفي إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر احنا بنقرأ عن مثل السامر الصالح اللي بيقول إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. صحيح أن أورشليم كانت مرتفعة من ناحية المادية، ولكن أيضا الإنسان اللي بيترك ربنا بمثابة الإنجام اللي بينحدر وبينزل نازل مفارق المثل والمبادئ العليا ونازل. حتى احنا عندنا التعبير ده في الدير، اما مثلا اكون هنا واحد اكون رايح الدير، واحد يقول لي رايح هنا اقول له طالع الدير، والواحد يكون هناك يكون مثلا جاي هنا على فين اقول لهم نازل. المكان التعبيرات اللطيفة، التعبيرات اللطيفة. قم افعل. الصعود الكلمة دي بتفكرنا بالكلمة، الواحد لما يصعد بيصعد درجة 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 درجة. الحياة الروحية حياة بالتدريج، ويخطئ من يظن ان يحط رجله على اول السلمة والرجل الثانية على اخر السلمة. يخطئ من يظن هذا. معلمنا داود في المزمور اللي اوله مسكنك محبوبة يا رب اله القوات تستاق وتزود نفسي الى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهل بالاله الحي. يقول في ايه على الناس اللي ماشيين مع ربنا؟ يسيرون من قوة إلى قوة، يتجلى إله الآلهة في سجون من قوة إلى قوة. ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى كورنثوس يقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. بالتدريب ربنا قال لي يعود قم اصعد، وهو في المسافة اللي بيصعد فيها ماشي بيقطع اوقات وبيقطع ايام، كل دي فترات الفكر اللي بيرتقي فيها من ناحية السمو بالنسبة للتفكير في الله. قم اصعد الى بيت ايدي. أنا نفسي أقول حاجة، نفسي أقول إن الكلمة دي ربنا ما قالهاش ليعقوب لوحده، إنما الكلمة دي موجهة إلينا كلنا، موجهة لكل إنسان فرق ربنا، كل إنسان فرق طريق المسيح، كل إنسان كان يتمتع بحرارة روحية وابتدت حياته الروحية تكثر. كل دول ربنا بيقول له قم افعل، قوم مالك نايم، قم افعل، قوم قم افعل. هي دعوة لنا جميعا ان نترك حياة الفتور وحياة التراخي وحياة الكسل وحياة النوم الروحي. قوم قم اصعد. وفي نقطة ثانية اقولها لكم، انتوا عارفين ان الصعود تملي صعب، يعني طلوع السلالم مش زي نزولها. الواحد لما بيطلع السلم بمشقة وبجهد غير النزول، هكذا ايضا الحياة الروحية والسير مع الله يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى جهاد، بعكس النزول، بعكس الخطية، بعكس الشر، بعكس الانزلاق. الواحد على طول ده ممكن الحاجة اللي الواحد كونها في 20 سنة يفقدها خلاص. يعني افرضوا ان الانسان بيجاهد من اجل فضيلة العفة لسنوات عديدة ومن اجل فضيلة الطهارة ممكن في لحظة يحدث كل هذا. فاذا كنا بنقول عن محبة ربنا وحلو رؤيته انما احنا بنرسم معالم الطريق. الطريق محتاج لجهاد، محتاج الى صبر، محتاج الى ان الانسان يتغطر ويرصد على روحه، محتاج لحاجات كثير. انما يكفي كل بيروح في سبيل حاجة واحدة، انه صاعد الى بيت الرب. هناك حيتجلى ويتراءى له اله الالهة، حيشوف ربنا. تعب شوية في السماء زي بعضه، حيشوف ربنا. اللي اوله تعب اخره راحة، اللي اوله ضيقة اخره فرج. داود اللي اختبر الهية قال لنا عبارة جميلة، قال الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج وبالفرح. اللي يزرع بالدموع يحصد بالفرح، انما اللي يزرع وهو كده نايم يجي يحصد ما يلاقيش حاجة. معلش اذا كنا احنا بنتعب في حياتنا الروحية، نجاهد ضد الخطيه، نحرم نفسنا من الحاجات اللي بنحبها، نحرم نفسنا من لذة، نحرم نفسنا من سهوة، نحرم نفسنا من صديق بنحبه أي لكن بيجرنا للخطيه، نحرم نفسنا من حاجات دي. انما مقابل كده ربنا مش هيسيبك ابدا. الله يستطيع ان يعوضك اضعاف، انما المساله محتاجه الى تاني والى صبر. وهكذا يقول المسيح: اما انتم فتحتاجون الى الصبر، بصبركم تحتمون انتم. قال له قم اصعد. يا رب انا حتعب، الصعود ده في تعب زي بعض، انا حقابلك هناك. ما هو ايه اللي حصل في بيت ايل؟ اللي حصل في بيت ايل ان الله تراءى ليعقوب في بدء هربه من اخوه عيسو وهو رايح لخان لبان في حران. انا هشوفك هناك، هقابلك هناك. امال احنا ليه بنسمي الكنيسه بيت ربنا؟ يعني اما واحد مثلا يروح بيت واحد ثاني رايح يعمل ايه؟ هيقابل فلان. طيب انت رايح بيت ربنا هتقابل مين؟ هتقابل ربنا. زي بعض. يا رب انا مستعد افتحني كل حاجة من اجلك، نمات كل النهار، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصار الذي احبنا. معلش انت هتضايق شويه من اجراء حاجة، انا هكون معاك، انا هساعدك، انا هنشيل كل التعب. الله يمسح كل دمعة من عيون اولاده الذين تعبوا والذين جربوا. انا هو الرب معزيكم. بس يلا قوم، بس قوم، قم اصعد. كلام ده ربنا موجهه لينا زي ما قلت لكم. قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك، عيش هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيه. يا يعقوب قوم واصعد لبيت ايل واقم هناك. ما تفضلش بقى متردد، ما تفضلش متردد، اقعد هناك، اقعد واظب على المكان. لان الانسان المتردد لا يحس شيئا، انما هو كمود المحض زي ما بيقول معلمنا يعقوب. فلا يظن هذا الانسان انه ينال شيئا من الله. في ناس كثير يترددوا على الكنائس ويترددوا على الاجتماعات ساعة كده ساعة كده متقلبين زي موج البحر. إنما أنتوا عارفين الطير إذا ما كانش يرقد على البيت يجربه يجربه إيه؟ يفتر. لازم الطير يرقد وبعدين يفتر ويطلع فأس كويس. أنتوا محتاجين إنكم أنتوا تثمدوا وتثابروا على حياتكم الروحية، سواء كان صلاة أو صوم أو قراءة روحية أو تناول أو أي ممارسة روحية. وبعدين أنتوا حتتمتعوا في النهاية بالبركة دي. قال له قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجهين. ربنا بيفكر يعقوب بزمن الشده، يقول له اصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. ربنا بيفكرنا بالاعمال والحسنات اللي عملها معانا. ما هو يعمل له ايه؟ يفتكر حاجه. يعقوب نسي كل حاجه، وهذا شيء رديء ان احنا ننسى. انما الانسان بينسى، الانسان بينسى حتى ان احنا نلاقي واحد زي داوود المزمور 103 يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك. انت بتنسى يا داوود؟ ايوه انا بنسى. وهو لذلك هو بيكلم روحه ويقول باركي يا نفس الرب، بيكلم روحه ولا تنسي جميع حسناته. ما تنسيش يا نفسي، ما تنسيش الاحسانات اللي ربنا عملها معاك. يا ريت الواحد يقعد مع نفسه ويفتكر ايه الحاجات اللي ربنا عملها معاك في حياته كلها. كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، فين انا دلوقتي؟ اشكرك يا رب. داود يكمل المزمور يقول الذي يشفي جميع امراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يزجي من الخطر حياتك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. لم يجادلنا حسب خطايانا ولم يعاملنا حسب اثامنا، بل كارتفاع السماء على الارض قويت رحمته على خائفين، كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا. انسان قاعد يفكر في مراحم ربنا، اما احنا من افتكر ربنا يفكرنا زي ما فكر يعقوب. واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. ده انت كنت وحداني وكنت بترتعش من عيسو، وانا شددت قلبك وانا ظهرت لك وانا صممتك، وبعد كده نسيتني. نسيتني يعقوب؟ بقى ده كلام يا رب تقوله؟ بقى انت محتاج لمحبة يعقوب ولا ملايين زي يعقوب؟ نعمل ايه؟ الله وضع لذته في بني ادم، هكذا احب الله العالم بدون اي سبب، لانه احبنا وبذل ذاته من اجلنا. احيانا ينسى الانسان نفسه وينسى اعمال الله معاه وينسى حقيقة ذاته بعد ما يكون ربنا اداله. وإذ يتصور أنه شيء يضطر الله أن يعلمه من جديد أنه لا شيء. المرة الجاية نتكلم عن الجزء اللي بيقول له واصنع مذبحا لله، هنتكلم عن المذبح بتاع بيت إيل ونقارن بينه وبين المذبح الذي أقامه في سفينة. وعايزين نكمل إزاي؟ ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسى أخيه. فقال يعقوب لبيته ولكل من معه، خلي بالك من الكلام، فقال يعقوب لبيته ولكل من معه: اعزلوا الآلهة الغريبة، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم، وتطهروا وابدلوا ثيابكم. اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا اللي هم أهل البيت، فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأخراف التي في آذانهم، فثمرها يعقوب تحت البطنة التي عند سفينة. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسى أخيه. فقال يعقوب لبيته ولكل من معه، خلي بالك من الكلام، فقال يعقوب لبيته ولكل من معه: اعزلوا الآلهة الغريبة، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم، وتطهروا وابدلوا ثيابكم. اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا اللي هم أهل البيت، فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم، فثمرها يعقوب تحت البطنة التي عند سفينة. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل، على الرغم أنه هو بعد ما فرعه الملاك قال له كلام ده إنما جاء هنا بيكرر مرة ثانية. فدعا اسمه إسرائيل وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. احنا كنا المرة اللي فاتت بنتكلم على قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هنا، كنا بنتكلم على قم واصعد، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين. نشكر الله. ونصعد إلى بيت إيل واصنع هناك مذبحا لله. يعقوب قبل كده سبق إن هو بنى مذبح في شكيم، وانتوا عارفين شكيم دي كان ليها ذكريات مرة بالنسبة ليعقوب، لأن فيها تدنست ابنته دينا وكانت مأساه، وقام شمعون ولاوي ابن يعقوب وبحيلة قلت لكم عليها، وقاموا قتلوا أهل سكين كلهم ونهبوا كل حاجة وخذوا النساء سبيا، وكانت حاجة مش كويسة. يعقوب سبع انه بنى مذبح في شكين دي، شكين دي بترمز للشر وترمز للعالم الشرير. اما بنى مذبح في شكين دعا هذا المذبح إيل إله إسرائيل، إيل إله إسرائيل، إيل يعني الله، يعني الله إله إسرائيل. احنا هنعرف دلوقتي في فرق كبير خالص بين هنا في سكيم وبين بيت إيل. لكن لما راح بيت إيل وبنى مذبح لربنا دعاه إيل بيت إيل، إيل بيت إيل يعني الله، الله إله بيت إيل. اللي الشكيم مذبح واللي بيت إيل مذبح، وده صب عليه شكيم وزيت، وده صب عليه شكيم وزيت، ولكن كان هناك فارق كبير بين المذبح الذي أقامه يعقوب في شكيم والمذبح الذي أقامه في بيت إيل. أنا حسيت الحتة دلوقتي وحرجع لها بعد شوية صغيرة، لأني حقول كلام هنرجعه. أنا حرجع لموضوع المذبح بعد دقائق قليلة ونشوف الفرق بين المذبح بيت إيل والمذبح بتاع سكين. احنا عاوزين دلوقتي نشوف يعقوب قال ايه لولاده واهل بيت اما عاوزين يصعدوا الى بيت ايه. قال لهم ثلاث حاجات: اعزلوا الالهة الغريبة التي بينكم، اعزلوها. حاجة تانية تطهروا. الحاجة الثالثة ابدلوا ثيابكم. اول حاجة نفكر فيها واحنا بنسمع كلام يعقوب، احنا قلنا ان بيت إيل يعني بيت الله. ليه الاستعدادات دي هي يا يعقوب؟ ليه؟ ايوه، ده يدينا فكرة ان بيت الله ينبغي ان تكون هناك استعدادات، استعدادات معينة من أجل دخول بيت الله والذهاب إلى بيت الله. في استعدادات، استعدادات روحية واستعدادات جسدانية. احنا بكل بساطة بندخل الكنيسة، واه لو شفنا الملائكة اللي في الكنيسة، ولكن الله مطول أناته علينا مصور روحه. كم ممكن ان ملاك يلحمنا ويضربنا فنموت؟ لكن ربنا ما بيعملش كده، وكون ربنا ما بيعملش كده مش معنى ان بيته مش مهاب او مكرم. داود النبي في المزمور 14 بيقول: يا رب من يسكن في مسكنك؟ مين يا رب اللي يسكن في مسكنك؟ او من يحل في جبل قدسك الا السالك بلا عيب. ده كلمة بلا عيب يعني كامل ما فيهوش عيب، إلا الثالث بلا عيب، الفاعل البر، المتكلم بالحق في قلبه، الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقرينه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه فاعل الشر مرذول امامه ويمجد الذين اتقوا من الرب. مزمور ده لو احنا خدنا بالنا منه نقدر نشوف الاستعدادات. يا رب مين اللي يدخل في مكانك؟ مين اللي يدخل مكانك؟ وفي موضع ثاني داود بيقول له ببيتك يا رب ينبغي التقديس. اما انا يا رب فبكثره رحمتك ادخل بيتك. انا من اجل ان رحمتك كثيره يا رب انا بدخل بيتك. اما انا فبكثره رحمتك من اجل ان رحمتك كثيره انا بتجرا وادخل بيتك. انما لولا كده يا رب انا لا اتجرا ان انا ادخل الى هذا البيت. اما انا يا رب فبكثره رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بخوفك. مين يا رب اللي يسكن في مسكنك او من يحل في جبل قدسك الا الثالث بلا عيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه حتى الخفايا بتاعته جوه في القلب. المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه. فاعل الشر مرذول امامه. وكلمه فاعل الشر مرذول امامه دي انا عايز اقف عندها حته صغيره. احنا بنشوف الشر قدامنا في العالم بنعصر بيه وبنفرح بيه وكثيرون يعصرون ويسقطون ويسقطون. ما هكذا ينبغي ان يكون اولاد الله وبنات الله. بلوط اما كان قاعد في سدوم وعموره يقول عنه معلمنا بطرس في الرساله الثانيه واما البار اللي هو لوط فكان بالنظر والسمع كل يوم يعذب نفسه البار بالافعال الاثيمه. كل ما يشوف خطا كل ما يشوف شر يتالم مش يروح يعمل الشر ويعصر بيه. هنا بيقول فاعل الشر مرذول امامه ويمجد الذين يتقون الرب. الناس المباركين الناس الاقوياء الناس الابرار الناس الصديقين الناس القديسين دول بيحبهم ويمجد الذين يتقون الرب لان هو صاحب ربنا يحب اللي بيحبهم ربنا. اما الاشرار الذين يقاومون الله فهو لا يحبهم. مش معنى انه لا يحبهم يعني يكرههم. لا يحب افعالهم ولا يحب الشر الذي فيهم ولا يحب الشر الذي يقترفونه بايديهم. كانت هذه الامور كلها وقداسه بيت الله امام يعقوب عشان كده قال لهم اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم وتطهروا والثالثه ايه وابدلوا ثيابه غيروا هدومه. احنا هنتكلم عن كل واحده من دول على حد لان دي ليها دلاله كبيره. انزعوا الالهه الغريبه. الالهه الغريبه هنا يعني الالهه الوثنيه. طب وجات منين عندك يا يعقوب؟ جات من ثلاث مصادر. اولا في وثن او حاجه بتسمى تراقيل. جابت تراقيل من بيت لابان ومرضتش في الذهاب. وربما الالهه التي كان يحملها بعض عبيده قبل ان يدخلوا في عهد الله. وقد تكون الالهه من ضمن الحاجات اللي نهبوها من شفين واهل شفين كانوا بيعبدوا الاوثان. يمكن انتوا واخدين بالكم في الجزء اللي انا قريته اما هم نزعوا الالهه الغريبه يقول والاقراص. الاقراص زي الحلقان. طب والحلقان دي تبقى حاجات وثنيه؟ يبدو ان في حاجات من دي كانوا بيتخذوها زي ما تقول ازاله الحسد يعني حاجات برضه مرتبطه بالمفاهيم بتاعه العباده الوثنيه. زي خمسة وخميسة اللي يحطوها ده بيعملوها ذهب. خمسة وخميسة بيعملوها ذهب. أول حاجة قالها يعقوب لأولاده وأهل بيته قبل ما يقعدوا إلى بيت الله: انزعوا الآلهة الغريبة. فنحن أيضا يا أحبائي قبل ما نصعد إلى بيت الله أو نيجي بيت الله ينبغي علينا أن ننزع الآلهة الغريبة. هو في آلهة غريبة دلوقتي، في آلهة وثنية، ده في ما هو أكثر. الحاجة اللي بتاخد قلب الإنسان يبقى هنا في عبادة وثنية، في ثلاث حاجات أو أربع حاجات سماهم الكتاب المقدس عبادة الأوثان. نمرة واحد عبادة الأوثان بالمعنى المعروف الأصنام. نمرة اثنين الطمع ومحبة الفلوس، سماها بولس الرسول الطمع الذي هو عبادة الأوثان. حاجة ثالثة الزنا، دعاه الرسول أيضا عبادة الأوثان. والحب الجسدي الذي يصل إلى درجات في الهيام وياخذ قلب الواحد وياخذ عقل الواحد، هنا في عبادة الأوثان. الوصية الأولى اللي ربنا قالها لبني إسرائيل، أول وصية في الوصايا العشرة، قال كده: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. فأي حاجة تاخد محبتنا هنا في عبادة الأوثان. ولذلك السيد المسيح له المجد لخص الشريعة القديمة كلها العشرة، لخصهم في آية واحدة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك كنفسك. لأن الوصايا العشر كان في جزء منها ينظم العلاقة بين الإنسان وبين الله، والجزء الثاني ينظم العلاقة بين الإنسان وأخيه أو قريبه الإنسان. فالمسيح لخص أو أجمل الوصايا العشر في الكلمة دي: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك كنفسك. فأي حاجة تاخد محبتي يبقى هنا في عبادة الأوثان. وحتى الناس في التعابير العادية بتاعتها يقول: يا سلام، ده بيحبها محبة عبادة، ده بيعبد القرش. بيقولوا ناس كده يعبد القرش. الحب إذا وصل لدرجة خلاص بيتسلط على الإنسان ويأخذ كل حبه وكل قلبه، ويبقى فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ هنا محبة الإنسان. نفس الكلام بتاع يعقوب: ما زال ساريا علينا وما زال نافعا لنا، انزعوا الآلهة الغريبة. في آلهة كثيرة الناس بتتعبد بيها. في ناس طمعين وطمع عبادة أوثان، إله غريب. المال ومحبة المال إله غريب. واحد بيحب حب جسدي مش كويس، هنا عبادة أوثان أيضا وآلهة غريبة. فإذا أردنا أيها الإخوة أننا نصعد إلى بيت الله، وكلمة الصعود إلى بيت الله تعني أن إحنا يبقى لنا شركة مع الله، هندخل بيته. إذا أردنا ذلك فلنقطع كل صلة وكل علاقة بالعالم ومحبته، لأن محبة العالم عداوة لله، فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. ده كلام ده يقول معلمنا يعوب في الإصحاح الرابع وعدد 4. اعزلوا الآلهة الغريبة، اعزلوها، دي أول خطوة. فعملية مجيئكم للكنيسة ما تنفعش من غير ما تعزلوا الآلهة الغريبة. اتركوا خطاياكم، اتركوا شهواتكم المحببة، اتركوا رغباتكم التي تفصلكم عن الله. شوفوا ايه الحاجة اللي واخدة قلبك ومطيرة عقلك. شوفوا ايه، كل واحد يستطيع ان يكون صريحا مع نفسه ويعرف ايه الحاجة اللي واخدة قلبه، ايه الحاجة اللي هو بيتعبد بيها. نكون صرحاء مع انفسنا اذا اردنا ان نبدأ في علاقة مقدسة مع الله. أول حاجة قال لهم انزعوا الآلهة الغريبة. الحاجة الثانية قال لهم تطهروا. كان على الكاهن في العهد القديم أن يغسل يديه ورجليه في المرحبة في الهيكل بتاع سليمان. الهيكل اليهودي كان فيه مرحبة بيغتسل فيها، مرحبة. أن يغسل يديه ورجليه في المرحبة قبل أن يقوم بخدمة خدمته الكهنوتية في القدس، لأن الكهنة كانوا بيخدموا في القدس. قبل ما يدخل القدس يعني مثل مدينة القدس، الهيكل كان مقسم لثلاث أقسام: قدس الأقداس والقدس والدار الخارجية. قبل ما يدخل القدس عشان يفهم كان لابد ان هو يغتسل في المرحلة ويتطهر. وقبل العشاء الاخير نرى الرب يسوع يغسل ارجل تلاميذه ليهيئهم لشيخة جسده ودمه الاقدسين. وعندما امتنع بطرس عن ان يغسل الرب رجليه قال له: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. ثم سمع كلمادي بطرس قال له: مش بس رجلي بل كلي. ودي بتشير إلى ناحية التطهر. إحنا طبعا في المسيحية ما عندناش تطهير خارجي، إنما ده إشارة إلى الحياة الداخلية، حالة القلب الداخلية بالنسبة للإنسان. إن الواحد قبل ما يجي الكنيسة لازم يتطهر، مش يكون عامل خطية كبيرة ويروح يستحمى. فهل استحمام نظافة؟ إنما هل استحمام يزيل الخطية؟ لو الواحد ارتكب خطية وحشة ولا مليون حمام يطهروه، تعمل ايه حاجتك؟ ايه اللي يوصل للقلب من جوه عشان يطهروه؟ مفيش غير روح الله هو ده الذي يستطيع ان هو يدخل الى القلب ويطهره من الداخل. هنا ينبغي علي ان اشير الى شيء. يعقوب الأول قال لهم انزعوا الآلهة الغريبة، وبعدين قال لهم تطهروا. نزع الآلهة الغريبة يمثل الناحية السلبية، يعني ترك الخطية والإطلاع عنها. يلا يا آلهة غريبة يا شهوات يا وحشة، روح. إنسان ترك الخطية، أيوة، إنما لسه ما دخلش في حياة الفضيلة. خلي بالكم، نزع الآلهة الغريبة يشير إلى الناحية السلبية، إلى صرف الإنسان للحاجات اللي كان متعلق بيها ومتعبد ليها. اما التطهر قالوا من زعوا الآلهة غريبة وتطهر. التطهر بيمثل الناحية الإيجابية اللي هي التقدم نحو القضاء، والتطهر بيشير إلى الناحية الداخلية في الإنسان، لأن التطهر قديما كان يتم بالاغتسال، والاغتسال ده كان رمز لطهارة القلب من الداخل. أبي قلنا انزعوا الآلهة الغريبة، النقطة الثانية ايه؟ تطهروا. النقطة الثالثة أبدلوا ثيابا. الثياب أيها الإخوة هي المظهر الخارجي للإنسان، الهدوم هي المظهر الخارجي للإنسان، وهي تعبر عن الحالة الداخلية. من الناحية الروحية الكلام ده يعني ايه؟ من الناحية الروحية الكلام ده يعني ان احنا ينبغي ان نهتم ايضا ونلاحظ حياتنا الخارجية، هل احنا عطرة ام قدوة؟ هل احنا عطرة ام قدوة؟ في ناس كتير يحبوا يغلطوا يقول انا دي كلها دي الحاجات اللي بتعملها الناس دي مظاهر، ولازم الواحد يعمل كده، انا بعبد ربنا في قلبي، انا لازم اظاهر قدام الناس. القديس بولس الرسول بيقول آية جميلة، بيقول معتنين بأمور حسنة ليس قدام الله فقط بل قدام الناس أيضا. ما فيش واحد يعمل اللي يعمله وبعدين يقول ربنا عارف قلبي، لا لا، أبدلوا ثيابكم، غيروا هدومكم بيه، غيروا هدومكم. لو واحد لبس ملابس رصة ملابس قذرة ده يدل على أنه سبيل، على عكس إذا لبس ملابس كويسة تدل على أن الإنسان كويس. فده كله مظهر للحياة الداخلية في الإنسان. إن يعقوب يريد أن بيته يلبس ثيابا سليح ببيت الله، وبرضه هنا الله الحالة قال لهم في الأول تطهروا، وبعدين قال لهم أبدلوا ثيابا. فالتطهير يبدأ من الداخل وبعدها تظهر سماته في الخارج. العكس غير صحيح، مثل الواحد يبدأ من بره وبعدين من جوه، لا، ده زي ما بيقولوا كل إناء بما فيه ينضحك، لازم من جوه من جوه. نعود أيها الإخوة إلى النقطة التي أنا تركتها جانبا، ما قلنا ما الفرق بين مذبح شكيل ومذبح بيت إيه؟ مذبح شفيم، احنا قلنا شفيم دول ناس وثنيين وحصلت مأساة وتدنس كل بيت يعقوب وزني بدينه ابنة يعقوب وولاده شمعون ولاوي ارتكبوا جريمة القتل والنهب والسرقة. شفيم دي وحشة وذكرياتها وحشة، ولذلك فمذبح شفيم ومذبح الشركة مع الله والعالم، خلي بالكم من النقطة دي، هو مذبح الشركة مع الله والعالم في وقت واحد. في ناس يحبوا يعيشوا مع العالم ومع ربنا، ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة ده مش ممكن أبدا. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن الانسان يقدر يخدم سيدين. المذبح بتاع شكيم لانه بني في وسط منحل وفي وسط شرير، فهو يمثل الشركة التي مع الله ومع العالم في آن معا. أما مذبح بيت إيل فهو مذبح الشركة مع الله فقط، بعد عزل الآلهة الغريبة. خلاص ما فيش آلهة غريبة، بعد عزل الآلهة الغريبة والتطهر، أي أنها شركة أساسها القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. هذه أول حاجة، أول فرق، هي الحكاية مذبح بس. لا، في شفير بنى يعقوب المذبح، لكن الله لم يتراءى له هناك إطلاقا. أما في بيت إيل فالله أعلن ذاته ليعقوب وقال له أنا الله القدير. ممكن أن نبقى مين مذبح بحجة، لكن الله لا يرضى ولا يتقبل الصلوات المرفوعة من فوق هذا المذبح. في شكيل دعا يعقوب المذبح، إيل إله إسرائيل. إسرائيل هو مين؟ اللي هو يعقوب، لأن اسمه تغير من يعقوب إلى إسرائيل. شكيل هو دعا المذبح إيل إله إسرائيل، يعني الله إله يعقوب لوحده، بس أنا لوحدي في الحساب. ولكن في بيت إيل دعاه إيل بيت إيل، يعني الله أو إله بيت إيل. كان الله في شكيل ليعقوب وحده، ولكنه في بيت إيل صار إلها للجماعة كلها، بعد أن عزلوا الآلهة الغريبة، وبعد أن تطهروا، وبعد أن أبدلوا ثيابا. ما كان ممكنا أن يعقوب يعبد الله في سفينة، مش ممكن. فالوصف له تأثير كبير على العابد.